إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: لما خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الشام، حتى إذا كان بصرخ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، إن الطاعون قد وقع بأرض الشام. إن الطاعون، الوباء، قد وقع بأرض الشام. قال عبد الله بن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين. فدعاهم فاستشارهم، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، قد خرجت لأمر، أي أمر الجهاد، فلا ترجع. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، معك بقية الناس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. قال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعاهم فاستشارهم، فاختلفوا عليه كما اختلف عليه المهاجرون. ثم قال: ادعوا لي مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فاستشارهم فأجمعوا على أن يرجع بالناس ولا يقدم بهم على هذا الوباء. فقال عمر في الناس: أيها الناس، إني مصبح على ظهر فأصبحوا. فقال أبو عبيدة: يا عمر، أفرارا من قدر الله؟ ترجع تفر من قدر الله؟ أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، بل نفر من قدر الله إلى قدر الله، بل نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال: يا أبا عبيدة، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، أحدهما خصبة والأخرى مجدبة، أليس إذا رعيت الخصبة كان بقدر الله، وإذا رعيت الجدبة كان بقدر الله؟ قال ابن عباس: وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا في حاجة له، فقدم فقال: إن عندي في ذلك علما، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض ولم تكونوا فيها فلا تقدموا عليه، وإن وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. أيها الناس، هذا الدين العظيم، دين الإسلام، دين شامل لم يدع ذرة من حياة الناس إلا ووضع لها القواعد والضوابط، ومن ذلك أمر المرض والطب. أمر المرض والطب أمر عارض في حياة الناس، قضى الله وقدر وقوع المرض ووقوع البلاء للناس في هذه الدنيا، أما في الجنة فلا مرض فيها ولا نصر. جاء الإسلام فوضع قواعد لأجل أن تنظم هذه القضية، يرجع الناس إلى هذه القواعد فلا يهلكوا. أول قاعدة، وهي ما يسمى اليوم عند الأطباء بالحمية، الحمية أي ألا ندفع الناس إلى المرض، أن نحمي أنفسنا من ذلك، وهو ما يسمى أيضا عندهم بالحجر الصحي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يورد ممرض على مصح، ألا لا يورد يعني ألا يدخل مريض على مصح، على إنسان صحيح. فالأصل أن من ابتلاه الله بمرض ألا يذهب إلى مكان الأصحاء فيكون سببا في نقل المرض. كيف وعندنا حديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ثم أكمل الحديث، ختمه فقال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. ابتدأ الحديث بقوله لا عدوى، وختم الحديث ذاته فقال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. عمر بن الخطاب عندما خرج مجاهدا على رأس الجيش إلى أرض الشام، لقيه أمراء الأجناد، أبو عبيدة وغيره من الأمراء أمراء الجيش، فأخبروه الخبر أن الطاعون الوباء وقع بأرض الشام. ماذا يفعل عمر؟ عمر لم يكن دكتاتورا، إن عمر لم يكن دكتاتورا معجبا برأيه، إنما كان مع أنه ملهم محدث، قال فيه صلى الله عليه وسلم: إياك في أمتي محدثون فعمر. كان الوحي ينزل تصديقا لقوله، ومع ذلك وهو أمير المؤمنين علم أن الطاعون وقع بأرض الشام، لم يأخذ الناس هكذا إلى البلاء، لم يجلس وحده ليفكر ثم يتخذ القرار، ولو فعل لما لامه أحد، فهو عمر. لكن انظر إلى من يعرف قدر المسؤولية، فإن الاستبداد أصل الفساد، أصل الفساد في الأرض إنما هو باستبداد الرأي، عندما لا يرى الإنسان إلا نفسه. عمر ماذا فعل؟ قال: ادعوا لي المهاجرين، فاستشار المهاجرين فاختلفوا عليه، منهم من قال نذهب ومنهم من قال نرجع، فدعا الأنصار فاستشارهم، استشار أولا المهاجرين ثم الأنصار فاختلفوا عليه، الكفة متوازية. فدعا مشيخة قريش كبارهم الذين أسلموا بعد عام الفتح، فلم يختلفوا، كان رأيهم ألا يقدم بالناس على البلاء، فرأى أن هذا هو الأرجح، فأذن في الناس أنه بعد الفجر سيرجع. وهنا اعترض معترض، ليس معترضا هينا، إنما هو أمين هذه الأمة، أبو عبيدة بن الجراح، فقال له معترضا: يا أمير المؤمنين ترجع، نحن داخلون على الجهاد، نحرر البلاد ونفتح القلوب والعباد، ترجع أفرار من قدر الله؟ لو أن الله تعالى قدر لنا المرض سيصيبنا المرض، فرجوعك يا أمير المؤمنين فرار من قدر الله. هذا كان فهم أبي عبيد، أفرارا من قدر الله. وعمر بن الخطاب كان يحب أبا عبيدة ويكره أن يخالفه، لكن هذه مصلحة عليا، أرواح الناس مش لعبة. وقد استشار فيها الأكابر المهاجرين الأنصار مشيخة قريش، فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني ما هذا القول، أنا أفر من قدر الله؟ فقال له بل نفر من قدر الله إلى قدر الله، فنزول البلاء قدر الله وفرارنا منه بقدر الله أيضا، هو الذي أمرنا بذلك. ثم ضرب له المثال، قال لو عندك ابن ترعى في صحراء فنزلت واديا، هبطت واديا، فإذا واد فيه زرع وإذا واد مجدب، هل تذهب بها إلى المجدب وتقول قدر الله؟ لو رعيت هنا هذا قدر الله وهنا قدر الله. وبينما هم يتكلمون إذ جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا، فقال معي القاضي، أنا معي الكلام الذي ليس بعده كلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، فإذا قوله صلى الله عليه وسلم يوافق ما اختاره عمر. قال إني سمعته يقول إذا وقع الطاعون بأرض ولستم فيها فلا تقدموا عليه، لا تدخل بنفسك على البلاء ولا على المرض، وإذا وقع في أرض وأنت فيها فلا تخرج، فرارا من قدر الله. إذن الأصل الأول الحمية. طب إيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ هل ينفي العدوى؟ لا، إنما قصده صلى الله عليه وسلم إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية الطبائعيون الذين ينكرون الله وينكرون أن الأشياء كلها بيده وأن الأمر كله لله، يقولون أن المرض ينتقل بذاته وأنه لا مؤثر فيه، وهذا اعتقاد باطل، بل إن الذي يأتي بالضر ويرفع الضر الله عز وجل، وقد وضع ذلك في أسباب. فإذا شاء الله تعالى أن يمرض عبد مرض حتى لو لم يدخل عليه مريض، لذلك قال لهذا الرجل فمن أجرب الأول، من الذي جاء بالمرض لأول مريض حيث لم يكن مرض؟ إنه الله عز وجل. لذلك قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد، هذه القاعدة الأولى. قاعدة الثانية، لماذا المرض؟ لماذا نمرض؟ لماذا قدر الله تعالى الأمراض للناس؟ إذا كان المرض الداء بيده لماذا وضعه في الأرض؟ ألم يكن الله قادرا على أن يقضي ألا مرض؟ مش ممكن؟ خلاص، لا سرطان، لا أمراض قلب، لا ضغط، لا سكر، لا فيروسات، لا أوبئة، كان الله ولا يزال قادرا على ذلك. لماذا قدر البلاء؟ الله تبارك وتعالى هو الحكيم المنزه عن العبث، لا يفعل شيئا إلا بحكمة، ومن حكمه الباهرة في قضية المرض أنه ابتلاء. ابتلاء يعني أي اختبار، أنت في هذه الدنيا ممتحن. قال تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ليه؟ عندما جئنا إلى هذه الدنيا جئنا لكي نعبد الله عز وجل، لكي نقيم عبوديته، نسمع ونطيع. في بعض الناس قد يسمع ويطيع في السراء فقط، طول ما الدنيا كويسة، طول ما هو بصحته، طول ما هو معاه فلوس، ما عندوش مشاكل، تجده يصلي، يؤدي الزكاة، يحمد الله عز وجل، لا يظلم، لا يجور، في السراء. فإذا ضيق عليه فسد، الأمر في علم الله قبل نزول الابتلاء. يعني الله تعالى يعلم إن فلان ابن فلان ده إذا ابتلي بالضراء سيكون عبدا أم لا، يعلم يعلم قبل وقوعه. نعم قبل وقوعه. إذن فلماذا الابتلاء؟ لأنني أنا وأنت بنو الإنسان فينا صفة. قال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الله تعالى أراد أن يقيم الحجة على كل أحد بحيث لا يصبح لأحد عنده يوم القيامة بين يديه عذر. لما يجي عبده يحاسبه يقول له: تعالى أنت ليه كفرت؟ ليه سرقت؟ ليه ظلمت؟ لماذا فعلت؟ يقول: يا رب أنا؟ أنا. لو قال له: أنا كنت عارف إنك هتظلم. يقول له: إزاي يا رب؟ إزاي تحاسبني على اللي أنت عارفه؟ طب كنت اختبرني يا رب، كنت أتلي البلاء وشوف. أراد الله أن يقطع ذلك فقضى قضاء لا يرد، ألا وهو قوله ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في واحد ساعة المرض صبور، ساعة الضراء وتقطير الرزق ما شاء الله عليه لا يفسد، فإذا وسع عليه في الرزق فسد. فيبتليه بالصحة ويبتليه بالغنى ليعلم أيثبت على الدين أم لا. لذا الأمر الأول حكمة الله عز وجل في وقوع المرض الابتلاء والاختبار. ليه؟ اسمع هذه القاعدة: حتى يظهر علم الله فيه. حتى يظهر علم الله. الله يعلم، يعلم قبل أن يخلق السماوات والأرض من منا سيؤمن ومن سيكفر، من سيرضى ومن سيكفر، من سيصبر ومن سيجزع. يعلم يعلم، لكن هذا اسمه ظهور العلم. فكان لابد من وقوع المرض والابتلاء حتى يظهر علم الله في الناس، فيحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ثم الله تعالى لم يظلم الناس مثقال ذرة. العبد اللي ابتلي بالسرطان 20 سنة أو بالفشل الكلوي 30 سنة أيا كان المرض، هل الله عز وجل ظلمه؟ لا. الناس تقول في المثل الدارج يقول لك: يا أخي من حكم في ماله ما ظلم، الذي يحكم في ماله هذا لم يظلم. طيب أنت ملك من؟ أنت ملكه، أنت صنعته. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. عندك كم سنة؟ 80 سنة وشهرين وثلاث أيام قبل التاريخ ده كنت فين؟ كنت لا شيء. من الذي أوجدك؟ كنت ماء مهينا في صلب أبيك، حيوان مهين من مئات الملايين من الحيوانات المنوية في هذا الظهر، معك مئات الملايين، ثم وضع ماء أبيك في رحم أمك فتسارعت الحيوانات، فاختارك الله أنت، أنت أنت وأنت حيوان منوي ضعيف مهين لتلقح تلك البويضة، ثم شاء فرعاك خلقا بعد خلق، فتبارك الله أحسن الخالقين. فإذا ابتلاك فإنما يفعل في ملكه فلا يظلم، ومع تمام عدله أنه وعدك بعد ذلك على هذا المرض أنه سيكافئك بالصبر. فهذا الجسد هو الذي أنبته، هو الذي أعطاك إياه، ثم وعدك منه فضلا فضلا وإحسانا أنك إن صبرت عوضك الجنة. ف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب العبد المسلم من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها سيئاته. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالعبد المؤمن في جسده أو في ماله أو في ولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. بل من لطفه تبارك وتعالى أنه ربما يكون أحدنا رجل صالح، اللهم أصلحنا يا رب، قد يكون الرجل منا صالحا وقد كتب الله له في الجنة منزلة عليا، فلان ابن فلان في الدرجة الفلانية في الجنة، الجنة درجات، لكن هذا العبد الصالح أعماله ضعيفة، تنظر إلى أعماله لا بسيطة، على قده، مش مجتهد في الطاعة، لا بيطلع نفقات ولا كثير الصيام ولا كثير الصلاة، عبد ضعيف. والله تعالى يريد هذا العبد أن يرفعه إليه في الدرجات. اسمع هذا الحديث، حديث في غاية الروعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لتكون له المنزلة عند الله لم يبلغها بعمله. إن العبد لتكون له المنزلة عند الله، أي في الجنة، لم يبلغها بعمله، فيبتليه الله عز وجل في جسده أو في ماله أو في ولده ثم يصبره فيبلغه المنزلة التي كتبها له. يبقى يبتليك ثم يصبرك، ليه؟ حتى تصعد إلى هذه المنزلة. السؤال الثالث: هل المرض دليل على غضب الله؟ واحد ابتلي بالمرض 10-15 أقل أو أكثر، ومرض شديد وكل ألم، هل هذا دليل على سخط الله على العبد؟ لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل يوما فرآه يتألم، الذي يتألم النبي صلى الله عليه وسلم مريض يتألم، وفي بعض الروايات ينزلون الماء على رأسه لأجل الحمى، ألم عظيم. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا، ألمك شديد ليس كلامنا، يعني هذا الألم ما رأيناه قبل ذلك، لماذا تتألم هذا الألم العظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله خليله، قال: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني أنا مرضي مضاعف. ثم قال: أعظم الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فلا تلازم. وإن كان العبد منا، الأصل فيه أنه مذنب، لذلك الصديق رضي الله عنه وارضاه أبو بكر لما نزلت هذه الآية، شوف بقى فهم الصديق، قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، رحمه الله وقال له: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ نعمل بعد الآية دي؟ من يعمل سوءا يجزى به، كيف الفلاح بعد هذه الآية يا رسول الله؟ قال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تمرض؟ أليس يصيبك اللأواء؟ يا أبا بكر، إن هذا هو ما تجزون به. إذن الله عز وجل يقدر لك ذلك حتى يطهرك، حتى ينظفك. ماذا نفعل إذا ابتلي الرجل منا بمرض؟ الأمر الأول أن تعلم أن الله عز وجل وحده هو الشافي. من أسماء الله عز وجل الشافي. سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما احتج على قومه يصف الله قال: وإذا مرضت فهو يشفين. الذي يأتي بالضر والذي يكشف الضر الله عز وجل. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم هو يرقي نفسه يقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفي، أنت الشافي. ده اعتقاد،
اعتقاد يعني ايه؟ اعتقاد لازم يكون في القلب مركوز، عقيدة لا تحل، أنه ما من أحد قدر البلاء عليك إلا هو، وما من أحد سيرفعه إلا هو. قال واشفي وأنت الشافي، لا شافي إلا أنت، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هذا يجعلك تتعلق بالله. أول ما تحس بتعب مش أول حاجة تفكر فيها الدكتور، ولا أول حاجة تفكر فيها الدواء، أول شيء تفكر فيه الله الذي أنزل الدواء. تعلق به، علق هذا القلب بالله عز وجل، واعلم أن المريض والدواء ما هو إلا محض سبب، أما الشافي على الحقيقة الله عز وجل هو الذي يرفع الضر. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن هل معنى ذلك ألا نتداوى؟ أنا متوكل على الله عز وجل ولا أتداوي، ولا ماذا أصنع؟ اعلم يا عبد الله أن التوكل على الله عز وجل لا ينافي ولا يعارض التداوي. التداوي معناه أخذ الدواء. لماذا لا يعارض؟ أولا لأن سيد المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم ده أعظم من توكل على الله، علمنا فقال، قال أيها الناس إن الله أنزل الدواء حيث أنزل الداء، فتداووا عباد الله. أمر بالتداوي، فتداووا يعني تعاطوا الدواء. إذن هو سيد المتوكلين، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي. بل إن من ترك الدواء حتى تلفت نفسه، يعني واحد كان يمكنه التداوي ووصفوا له الدواء حتى مات أو تلف عضو، فهو آثم، بل قد يكون منتحرا قاتل نفسه، لأن هذه النفس ليست ملكك، إنما هي ملك الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار يعني لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا أن يضر غيره. هذا هو الأمر الأول، أن سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي. شيء ثاني أن أخذ الدواء من قدر الله، يعني المرض قدر الله، وكما أخذنا في حديث عمر يدفع القدر بالقدر، يعني الجوع من قدر الله، العطش من قدر الله، واحد جعان، هذا القدر اللي هو الجوع هل يمكن أن ندفعه بالطعام؟ نعم، فالأكل قدر الله، يدفع الجوع الذي هو قدر الله، لذلك المرض قدر الله، ربنا لما قدر المرض هذا قدره، عندما ترفعه بالدواء فأنت ترفعه بقدر. لذلك جاء كعب بن مالك يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها أهي من قدر الله؟ قال نعم هي من قدر الله، هي من قدر الله. وقال رجل يا رسول الله هل الدواء ينفع؟ قال ينفع إن شاء الله. إذن العبد مأمور بذلك، مأمور أن يأخذ بالأسباب الشرعية من الذهاب إلى الطبيب وأخذ الدواء ونحوه، لكن يجب أن يكون اعتقاده أن الذي سيرفع البلاء والضر والمرض رب العالمين سبحانه وتعالى، فإذا أذن الله جعل الشفاء في هذا الدواء، وإن لم يأذن والله الذي لا إله غيره لو اجتمع أطباء الدنيا حتى يداوونك من مرضك ولم يأذن الله عز وجل فلن يرتفع. خلاص يا عم سلم. لا لا تسلم، هذا أمره. فأخذك بالأسباب دين من دين الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفرك فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وضع الإسلام كما قلنا أحكاما عادلة لتنظم حياة الناس في كل شؤون الحياة، ومنها باب المرض والطب. لذلك عندما تفتح كتب التراث، كتب الفقه وكتب السنة، تجد فيها كتاب كامل داخل هذه الكتب اسمه كتاب الطب والتداوي، بل ألف علماء الإسلام كتبا منفصلة بعنوان الطب النبوي. قلنا أن العبد إذا مرض بعد أن يعتقد أن الله هو الشافي يجب أن يأخذ بالأسباب فيتداوى. أول شيء يذهب إلى طبيب، وهنا مسألة، قلنا يذهب إلى طبيب متخصص. هذا من الدين؟ اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. عندنا في الإسلام الطب مهنة لا يجوز أن يفتي فيها إلا متخصص، إلا رجل درس الطب يعرف كيف يفتي في الطب. فإذا تكلم إنسان في قضية ما، في قضية المرض، دون علم فأفسد عضوا أو أفسد نفسا فهو ضامن. يعني واحد صيدلي، دكتور صيدلي، راح له واحد قال له: أنا صبعي ده في دمي، ماذا أفعل؟ فقال له: خذ الدواء ده. وذهب الرجل فوضع الدواء فلم يبرأ، ثم هذا الجرح ازداد حتى قطع الأطباء أصبعه بتره. فلما تقصينا عرفنا أن هذا الصيدلي عندما أفتاه لم يكن عن دراسة جيدة، إنما وضع له مرهم شيء من الأشياء العادية حتى قطع الأصبع. فكان سببا في ذلك. هذا عندنا في الدين يضمن. يضمن يعني إيه؟ إحنا عندنا في الإسلام ربنا وضع للنفس حاجة اسمها الدية. دية توضع عن الإنسان إذا قتل خطأ، ثم جاءت أحكام الشريعة لتفصل، فجعلت لكل عضو جزء من الدية، فيقول لك في الشيء الفلاني نصف الدية، والشيء الفلاني عشر الدية. فعندنا في الإصبع عشر الدية، فالدية كما قال أهل العلم 100 ناقة عشرة تقريبا. النهارده يعني بتعمل لها على الأقل 500,000. لو قلنا عشر نص مليون ده قيمة الصابع. ليه كده؟ ليه التعسير؟ هذا ليس تعسيرا، إنما هذا صيانة لأرواح الناس وأنفسهم حتى لا يصبح الأمر ملعوبا. الطب متخصص يتكلم فيه، مش أي حد، بل إن من تطبب في غير فنه من غير ما درس فهو ضامن. واحد متخصص في الرمد، دكتور رمد، راح له واحد عنده مشكلة في الطحال فقال له: خد الدواء الفلاني. سيادتك متخصص في الطحال، تدرس أمراض الطحال وما يعتريه، أنت بتاع رمض، كل بحوثك وقراءتك فيه والدراسة اللي خدتها طول 7 سنين دراسة عامة، هل تؤهلك أن تفتي في ذلك أو لا؟ إذن كل هذا لماذا؟ حتى لا يتساهل الناس بأرواح الخلق. يبقى الشرط الأول أن يكون مختصا في فنه. الشرط الثاني أن يكون أمينا. أمينا يعني إيه؟ قد يكون الطبيب في غاية المهارة إلا أنه غير أمين. غير أمين، نعم، يبيع المريض لشركات الأدوية، ويبيع المريض لمراكز الأشعة، ويبيع المريض لمعامل التحاليل، ويبيع المريض للمستشفيات. هذا دكتور وربما يكون في غاية المهارة لكنه حرام، حرامي، نصاب، مزور، باع مريضه لأجل مؤتمر، لأجل هدية من شركة كذا وكذا للأدوية، لأجل نسبة من المعمل كل سنة. إنسان وضيع لم يرفعه الطب بل وضعه، ولا عذر له. يقول لك أصل الدولة لا تعطينا أموال والمرتبات ضعيفة، هل هذا عذر؟ لو فتحنا هذا الباب فكل حرامي له عذر. أنت كرجل دكتور الأصل أن تضع للمريض دواءه الأنفع له، مش الأنفع لجيبك. يبقى في دوايين في السوق، الدواء الأولاني الشركة مظبطاه، والدواء التاني محدش جاله أو التظبيط مش قد كده، بس الدواء الأولاني ب30 والتاني ب20. يقول له جيب ده وأشوف الدواء من الصدرية اللي جنب الشارع يمين في شمال، ولازم أشوف الدواء. طبعا لا يلزم أنه هو بيعمل كده أنه يكون حرامي، خايف من البدايل، ممكن خايف من البدايل، لكن في كثير من الأحيان هو مظبط، ويمر المندوب بتاع الصيدلية يقول له الدكتور جاب لك كام روشتة، ويتصل بنا أصحاب المعامل وأصحاب مراكز الأشعة، الدكتور فلان بيقول الحالة عليها 10%، يجوز ولا ما يجوزش؟ ما هذا؟ ومريض يقول لك رحت مستشفى سي وصاد وخدوا مني 50,000، وفي الآخر التقرير الطبي إن عملت عملية دعامة في القلب، ولما عملنا الأشعة لا يوجد لا دعامة ولا غيره. لك أن تتخيل، لك أن تتخيل، هذا طبيب، نعم طبيب، لكنه غير أمين. لذلك الشرطين: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لذلك طرح العلماء مسألة: هل يجوز التداوي عند طبيب غير مسلم؟ لو دكتور نصراني أو يهودي ينفع؟ وضع العلماء شرطا، كان هؤلاء أمهر الناس في الطب، اليهود كانوا أمهر الناس في الطب، لكن وضع العلماء شرط أن يكون أمينا. قالوا فإن عرف بالأمانة جاز التداوي عنده. المانع يعني؟ يبقى ممكن يكون مسلم ونصاب ويكون اللي جنبه على غير الدين لكن أمين، لن يبيعك. فشرطين: الشرط الأول الأمانة، الشرط الثاني القوة. ثم مسألة: هل يجوز أن يتداوى الرجل عند المرأة وأن تتداوى المرأة عند الرجل؟ هل هذا جائز أو لا يجوز؟ الأصل أيها الناس في ديننا أن الله حرم النظر، حرم أن ينظر الرجل إلى المرأة وأن تنظر المرأة إلى الرجل، وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم المس، فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. إذن عندنا محظورين: المحظور الأول النظر، أنه لن يسلم الرجل من نظره إلى هذه المريضة، وكذلك العكس. ثم في الغالب حتى يعالج الدكتور المرأة أو تعالج المرأة المريض لابد من المس، أن تكشف العورة، تكشف الجسد وتمس الجسد، الجلد، سواء كان الوجه أو غيره، وهذان محرمان. إذن فالأصل أن هذا لا يجوز إلا ماذا؟ إلا في حالة الضرورة. يعني إيه الضرورة؟ زوجتي تعبانة مريضة،
ولا يوجد طبيبا متخصصا في هذا المجال في بلدتنا، ونحتاج الآن أن نكشف ضروري. تتألم أو المرض سيزداد، أو لو تأخرنا سيتأخر البرد الشفاء. وسألنا قالوا لا طبيبة، أو توجد طبيبة لكنها عرفت أنها غير ماهرة، كل ما حد يروح تعجن الدنيا، ولا يوجد إلا الأطباء الذكور. هل هذا حينئذ جائز أو العكس؟ الموجود امرأة متخصصة ولا يوجد دكتور، لو فرضنا جدلا، هل يجوز للرجل أن يعالج عندها؟ نفس الكلام عند الضرورة، هل على ذلك دليل؟ في صحيح البخاري من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قال: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، يعني النساء، قالت: فنحمل الماء ونداوي الجرحى. لكن هذا غزو، غزو، الرجال منشغلون بالمعركة بالقتال، فجرح 10، جرح 20، من يطببهم؟ هل ينشغل الرجال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترح أن يأخذ معه مجموعة من النسوة يذهبون معه صلى الله عليه وسلم في الغزو، ومن أهم وظائفهم مداواة الجرحى. إذن ستلمس الجسد، واحد متعور ستضطر المرأة إلى أن تمسك يده رجله، تمس. هنا تأتي القاعدة التي تقول: الضرورات تبيح المحظورات. هذه ضرورة، فإذا لم يكن ثم ضرورة أصبح هناك تساهل عند الناس. يا جماعة، هو إزالة الشعر من الضرورات؟ النهاردة مراكز التجميل، عمليات التجميل المنتشرة في مصر حتى في الصيادين، الدكتور فلان خبير التجميل، تذهب إليه المرأة عمليات التكبير والتصغير، هل هذا يرضي الله؟ هل هذا يرضي الله عز وجل؟ تكبير إيه وتصغير إيه؟ الخليج أغلبه قائم على ذلك، بل الدكتور بتاع التجميل في الخليج يكسب الملايين. ليه؟ الطرف، والنساء مشغولات بذلك، تكبر دي وتصغر دي، كلهم دكاترة ذكور. يقول لك الدكتور فلان خبير نزع الشعر بالليزر، وتذهب المرأة إلى الدكتور تنكشف عنده حتى ينزع الشعر. هل هذه ضرورة؟ هل هذه ضرورة؟ إذن الأصل أن يكون المرض مرضا حقيقيا فيه ضرورة. اثنين، أن لا يوجد متخصصة. طب إن كان موجود بس هنسافر، إن كان لا يترتب على السفر تأخر البر، واحدة بتولد، مرأة بتولد، بندور ما فيش ولا دكتورة، نرن على التليفون قافلين تليفوناتهم. طب هنعمل ايه؟ هيحصل تسمم للطفل، هيحصل مضاعفات، ولا يوجد إلا دكتور. طب يا عم الشيخ ده سيطلع على العورة المغلظة، أيوة نموت المرأة يعني؟ لا، حينئذ تذهب إلى الدكتور، لأننا مضطرين يا أخوانا، مضطرين. إذا ثمت ضرورة فلا مانع، أما إن كان هناك مساغ فأين الرجولة قبل الديانة؟ ثم أعلم أنه عند الكشف عند الطبيب على امرأتك لا يجوز الخلوة، لا يجوز الخلوة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، إلا وكان الشيطان ثالثهما. إذن عندما تذهب المرأة إلى الدكتور تذهب أنت معها، أو على الأقل يذهب، تذهب معها امرأة، حيث لاش في خلوة، معها أمها، معها أختها. أما أن تدخل إلى الطبيب ويغلق الباب هذا لا يجوز. فإذا اضطرت للكشف عنده هيكشف، يكشف ما تستدعي له الضرورة. لأن القاعدة بتقول إيه؟ الضرورة تقدر بقدرها. يعني هو محتاج يكشف على الجنب ده، تعري البي ليه؟ خلاص انت محتاج تكشف ايه يا دكتور؟ الحتة الفلانية، خلاص تكشف هذه، وغير ذلك لا يكشف، لأن هذه عورة. هذه الضوابط وضعها الإسلام العظيم ليه؟ حرصا عليك أنت على هذه النفس ألا تتلف، وحفظا على الدين ألا يفسد. فإن عدنا إلى ديننا وجدنا الخير كله، وجدنا الخير كله، وما فسدت حياتنا والله إلا لما بعدنا عن هذا الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا اصرف عنا شر كل ذي شر، اللهم اكفنا شر كل ذي شر. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مرينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مهموما إلا أزلت همه وغمه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته أو هديته، ولا غائبا إلا رددته سالما معافا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بقيت نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي المادة التي يتداوى بها. بأي شيء نتداوى؟ ذكرنا أن الله تعالى هو الشافي، وأنه يجب أن نتداوى أخذا بالأسباب، وأن هذا لا ينافي التوكل، وأن نذهب إلى طبيب أمين ثقة ماهر وغير ذلك. فما هي المادة التي يتداوى بها؟ اعلم أنه لا يجوز أن يتداوى بحرام، لا يجوز للمسلم أن يتداوى بشيء حرمه الله عز وجل. ليه؟ لأن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث، والخبيث لا يكون دواء. كل شيء حرمه ربك فإنه ما حرمه عليك بخلا. هل الله بخيل؟ هل الله بخيل؟ طب ليه حرم الخمرة؟ ليه حرم السجاير؟ ليه حرم البانجو؟ ليه؟ بخيل؟ لأن هذه خبائث، أنت ربما لا تدرك الخبث فيها، ربما لا تدرك وإن كان هذا ظاهرا. لكن لو فرضنا أن شيئا ما حرمه الله وأنت لا تعرف خبثه، فثق أنه ما حرمه الله إلا لكونه إيه؟ خبيثا. لذلك الخمرة مثلا، أحد الصحابة كان بيصنعها، فنصنعه عن ذلك، قال يا رسول الله إنما أصنعها للتداوي، يعني الناس بتيجي تاخدها مني تشربها دواء. فقال إنها ليست بدواء، إنما هي داء. وقال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل الشفاء في حرام. خد دي قاعدة، إن الله لم يجعل الشفاء في حرام، فكل حرام ليس فيه إيه؟ شفاء، ليس فيه شفاء. خمرة بقى أو غير خمرة، واحد يقول لك بس ده ثبت إن فيه علاج بالموسيقى. يقول لك العلاج بالموسيقى، الموسيقى حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر اللي هو الزنا فرج، والحرير، والخمر، والمعازف. فلما حرمه عرفنا أنه لا يمكن أن يكون إيه؟ أن يكون دواء. طب نعرف الدواء إزاي؟ الدواء حاجة من اثنين، إما جاء به نص عن الله ورسوله، أو عرف بالتجربة والعادة. يبقى حاجة من اثنين، إما ربنا أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ده شفاء. زي إيه؟ عندنا في القرآن الله عز وجل تكلم عن عسل ليه؟ النحل، فقال ايه؟ يخرج من بطونها شراب
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ده كلام مين؟ الله. صدق ولا كذب؟ صدق. إذا لازم نعتقد أن العسل إيه؟ شفاء. ذلك لما جاء رجل وقال يا رسول الله إن أخي استطلقت بطنه، يعني عنده أعزكم الله إسهال، فقال اسقه عسلا، فسقاه فلم يشفى. قال لم يشفى. قال اسقه عسلا، فسقاه فلم يشفى. قال اسقه عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخيك. فلما شفى، فلما سقاه الثالثة برئ، ربنا شفاه سبحانه وتعالى. إذن العسل شفاء، لكن هل الله عز وجل قال شفاء من كل داء ولا قال فيه شفاء؟ فيه شفاء. دل ذلك على أن الشفاء غير محصور فين؟ في العسل. لذلك جاء في السنة قال صلى الله عليه وسلم إنما الشفاء في ثلاث، أو قال إن يكن الشفاء ففي ثلاث. في إيه؟ قال اسمع شوف بقى الكلام النبوي، قال في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار وأنا لا أكتوي. شربة عسل معروف، شرطة محجم قال العلم وهي أصل لكل فعل فيه جراحة عموما، وأولها الحجامة. طبعا عارفين الحجامة، معروفة الحجامة، لكن هذا ليس على سبيل الحصر إنما على سبيل ضرب المثال. الثالثة قال أو كية بنار، كل ما فيه كي لجرح في إيه؟ في شفاء، لكن هذا مكروه وليس حراما. لذلك قال وأنا لا أكتوي، وفي رواية وأنا لا أحب الكي. فالكي جائز وإن كان فيه إيه؟ فيه كراءة، إلا أنه يجب إذا خيف التلف كما قلنا في الخطبة، لو واحد هيموت ساعتها إيه؟ لابد أن إيه؟ أن نكويه. إذن عرف بالعادة، يعني الناس اعتادت أن الشيء الفلاني ده الله تعالى جعل فيه سبب للشفاء. واحد يقول لك بطل توجعه اشرب نعناع. طب احنا عرفنا ازاي النعناع؟ هل في نص بيقول النعناع يا اخوانا؟ فيش. طب نعرف ازاي دوت؟ قال لك هذا عرف بالعادة. طيب اذا كان الشيء لم يعرف بالعادة وليس هناك تجربة على ذلك، انما هو رجم بالغيب، زي ايه؟ يجيبوا مثلا حتة رباط يقول لك علقه في ايدك ربنا يشفيك. طب ايه علاقة ده بده؟ يقول لك عسل ده مبارك، جبته منه مبارك. يبقى كل ما كان فيه سبب خفي، سبب خفي لم يدل عليه نص عن الله ورسوله، أو لم يعرف ذلك بالتجربة، تجربة عرفها الأطباء والصيادلة، فهذا كله محرم لا يجوز. يقول لك فلانة راحت اتمرغت في التراب اللي عند عتبة الشيخ فلان، كان عندها جرب فبقت كويسة. احنا مالنا بقى عندها جرب؟ ايه دخل التراب بتاع العتبة للجرب؟ لا علاقة، بل هذا من قبيل الشرك. ثم يبقى آخر شيء وهو الرقى. ايه معنى الرقى؟ احنا قلنا في اول الخطبة ان من الشافي؟ الله عز وجل هو الذي بيده الشفاء. الرقي عبارة عن ايه؟ الرقي عبارة عن أدعية وأذكار من القرآن والسنة بلسان العرب يقرأها المريض على نفسه طلبا للشفاء من الله. عشان كده جه واحد قال له يا رسول الله أنا أشكو وجعا في مكان معين في جسمي، قال هذا المكان يؤلمني يعني منذ أن أسلمت. قال له ضع يدك على ما تألم من جسدك، حط إيدك. قال له حطت إيدي. قال له قل بسم الله، قال بسم الله. قال له ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله. قال ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته. شوف الدعاء عامل إزاي. كان زمان بعض النساء جداتنا وكده كان لما الواد يعيا تجيبوا أعزكم الله وتجيب ورقة بيضة كده وتجيب إبرة وتقول من عين أم فتحي ومن عين مش عارف أم إبراهيم ومن عين مش عارف إيه وتولع. دي بقى اسمها رقية يا أخوانا، هذا اسمه رقية، لكن هذه رقية غير شرعية. شوف الرقية الشرعية بتقول ايه؟ قال له ضع يدك بسم الله بسم الله بسم الله ثم قل أعوذ، يعني ألجأ وأحتمي، أعوذ بعزة الله وقدرته، وفي رواية بالله وقدرته، من ايه؟ من شر ما أجد وأحاذر. تفويض، بسم الله استعانة وتوكل على الله عز وجل. عايز ايه يا عم؟ يا رب انا بلجأ لك عشان تشفيني بعزتك، بعزتك انت يا رب، مما اجد واحاذر. طلب الشفاء، طلب الشفاء من الله عز وجل. اهو كم مرة؟ قال له قولها 7 مرات. رجل قال اعوذ، خلص 7، قال فوالله ما احسست بوجع بعد ذلك. ده بقى بيجي ازاي؟ قوة اليقين في الله عز وجل. بعد ما يكون عنده قوة يقين وقوة توكل، الله تعالى ممكن يرفع البلاء في ساعتها، في ساعتها. طيب ممكن واحد يقول الدعاء وما يشفاش؟ اه ممكن، لسببين. السبب الاول انه ممكن يكون بيجرب. كان واحد من السلف جاله واحد قال له تعالى ما اقول لك بقى، قال له انت عمال تتصدق وملك يكتر، تتصدق وملك يكتر. قال وانا اتصدق ولا يكثر مالي. مش ربنا بيقول في القران ايه؟ وما انفقتم من شيء فايه؟ فهو يخلفه. قال له فرق لي بقى، اشمعنى انت ملك عمال يزيد طلع لله وملك يكتر وانا لا؟ قال له كلمه جميله، قال له قال يا هذا، اما انا فاعامل ربي بيقين، اما انت فتجربه. انت بتعمل ايه؟ بتجرب ربنا، وربنا بتجربه؟ الله لا يجرب. اذا بيقين. او الشيء الثاني، ممكن يبقى العبد فعلا عنده يقين في الله ويقول الدعاء، لكن الله تعالى لم ياذن بالشفاء لحكمه، لحكم. زي مثلا حديث ماء زمزم، ها ليه ما شرب له؟ واحد يقول انا رحت الحرم والله وشربت ميه زمزم والمرض زي ما هو. العله مش في ميه زمزم، ميه زمزم شفاء فعلا، لكن الله عز وجل قد لا يقدر الشفاء. هذا سبب. زي كده الدواء يا اخوان، يقول لك مثلا فلان عنده الزايده، والاطباء عملوا العمليه وتمام التمام وزي الفل، وبعد ما تمام حصل انفجار في الزل ومات الرجل. التقصير هنا مين؟ لا تقصير، انما هذا ايه؟ هذا اجله، هذا اجله. تاخد الدواء، 2 مرضى بنفس المرض، واحد ياخد الدواء ويشفى والتاني ايه؟ لا يشفى. الله تعالى لم ياذن، لم ياذن. عشان كده بقول لك في الاول اهو، اولا واخرا علق قلبك بمين؟ ها؟ بالله عز وجل. واصبر. المرأة السوداء، المرأة السوداء لا نعرف اسمها، عبد الله بن عباس قال لعطاء بن رباح تلميذه، قال له تعالى ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال من؟ قال هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع، بيجي لها مرض فيغمى عليها على طول على الأرض وتكشف. لما تقع بقى ممكن العورة تتكشف، فادعو الله لي. قال لها إيه بقى؟ قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. إيه رأيك تصبري على البلاء ده وليك الجنة، ولا ادعي ربنا ربنا يعافيك؟ إن أصلا دعاء إيه؟ ها؟ مستجاب. فقالت المرأة بل أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. أنا المرض أتحمل ماشي، لكن العورة تتكشف ما تحملش. دي رسالة بقى. شوف المرأة تقول العورة ما تحملش، رسالة لسانة اللي بيروح عند بتوع نزع الشعر. والله يا إخواننا مهزلة، والله حاجة تكسف، حاجة تكسف. وداخلين ترعين نساء المسلمين ويصلوا معاك في المسجد، راح فين؟ راح تنزع الشعر عند الدكتور؟ ايه القرف ده؟ ده المرأة لها عورة أمام المرأة، المرأة لها عورة أمام المرأة، عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة. يعني ما ينفعش امرأة تشوف من امرأة من السرة للركبة، ده مرأة حتى لو امرأة، فوق السرة تحت الركبة ماشي، حتى لو كانت امرأة. لكن احنا للأسف. فقالت ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فكانت تصرع ولا تتكشف أبدا، عورتها ما تتكشفش. فالصبر صبر. عبد عاصم يقول ايه؟ يقول اسمع كده، إن عظم الجزاء من عظم البلاء. يعني كل ما الألم يكون كتير كل ما يكون الجزاء ايه؟ كتير. فقال إن عظم الجزاء من عظم البلاء، فمن رضي ها فله الرضا، ومن سخط ها فله السخط. فاختر لنفسك يا عبد الله. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف يا أخوانا جزاك الله خير، السؤال بيقول متى يكون المرض رفع درجات ومتى يكون عقوبة؟ الأصل في الإنسان أن يحسن الظن بربه وأن يسيء الظن بإيه؟ ها؟ بنفسه. يعني هل حد مننا أخواننا نضيف طاهر؟ يعني أي حد مننا
عنده، أنا عندي ذنوب وأنت عندك ذنوب، كلنا عندنا ذنوب. فالأصل ربنا عز وجل بالقرآن إيه؟ قال ما أصاب ما أصابك من مصيبة فمن إيه؟ فمن نفسك، فمن نفسك. الأصل أنا أسيء الظن في نفسي، أقول إن ده بما كسبت يدي، وأن الله عز وجل يغفر ذنوبي بهذه الأمراض وهذه الآلام. لكن ممكن العبد يرفع درجاته، ممكن، لكن إياك أن تحسن الظن بنفسك. واحد يقول لك لا ده أكيد رفع درجات، وأنت ما شاء الله عليك بقيت نضيف زي الفل، وشوية دول هيرفعوا درجاتك. هذا عند الله. سيء الظن في نفسك واستغفر ربك سبحانه وتعالى، سواء كان رفع درجات أو إيه أو مغفرة ذنوب. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.